اللهم صل على محمد. ولنا على أعدائه الإسماعيل من الآن إلى قيام الدين. بحثنا اليوم منقسم إلى قسمين، وقبل الدخول في كل من القسمين لا بد من التنبيه أيضا على تنبيهين في البيت، والتنبيهان مرتبطان في البحث السابق. أما التنبيه الأول فهو مرتبط في القسم الأول الذي ذكرناه البارحة. البارحة قلنا من أن البحث في الملازمة هو بحث في الملازمة عن وجوبين شرعيين في البيت، وجوب شرعي على ذي المقدمة ووجوب شرعي على المقدمة في البيت، وهذا ما صرح به المصنف فيه. يبقى أن المصنف في آخر البحث في آخر القسم الأول أتى في الخبر فيه هذه العبارة، فقال من أن البحث في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع في البيت. وأنا البارحة فاتني إذن التنبيه على هذه الجملة، لأن ظاهر هذه الجملة حينئذ يناقض ما قاله سابقا. سابقا قال أن البحث في الملازمة عن الوجوبين الشرعيين في البيت، ففيما بعد عندما قال من أن البحث بين الحكم العقلي وبين الحكم الشرعي، قد يتصور قد يتوهم متوهم أن مراده من هذه الجملة هو البحث حينئذ بين الوجوب الشرعي وهو وجوب ذي المقدمة، وبين الحكم العقلي وهو وجوب المقدمة عقلا. وإذا كان كذلك فيكون حينئذ ما أتى به في ذيل البحث مناقض لما قاله حينئذ في صدر البحث. هذا الكلام إذا فسرنا كلامه بهذا المعنى صحيحا تأتي عليه المناقضة، إلا أن المصنف ليس مراده من هذه الجملة هذا المعنى، وإنما مراده من هذه الجملة معنى آخر يتلاءم مع ما قاله السابق. مراده من هذه الجملة وهو أن البحث في الملازمة بين الوجوب العقلي في المقدمة والوجوب الشرعي في المقدمة، فنحن نذهب حينئذ من أنه إذا كانت المقدمة يحكم العقل بلا بدية إتيانها، هل يحكم الشرع بلا بدية إتيان هؤلاء؟ فإذا اكتشفنا من خلال هذه الملازمة أن الشارع يحكم بلا بدية إتيانها، نكون قد حكمنا بوجود الملازمة بين الوجوب الشرعي لذي المقدمة والوجوب الشرعي للمقدمة أيضا. نعيد من أجل أن يتوضح أكثر أن هذه العبارة التي صدرت من المصنف صدرت قال أن البحث في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. إن فسرنا حكم العقل وهو حينئذ حكم بوجوب المقدم، وفسرنا حكم الشرع وهو حكم بوجوب الوجوب الشرعي لذي المقدمة، إن فسرنا هذا الكلام بهذا النحو حينئذ هناك تناقض بين ذيل هذا الكلام وصدره، لأنه سابقا يقول أن البحث في الملازمة بين الوجوب الشرعي لذي المقدمة والوجوب الشرعي للمقدمة في البيت، فكيف يقول هنا من أن البحث في الملازمة بين الوجوب الشرعي لذي المقدمة وبين الوجوب العقلي لذي المقدمة؟ هذا كله نتيج على أنه إن فسرنا الحكم الشرعي بالوجوب الشرعي لذي المقدمة، إلا أنه حينئذ نطلع من أن مراد المصنف ليس ذلك، وإنما مراد المصنف من الحكم الشرعي ليس هو الوجوب الشرعي ذي المقدمة، وإنما هو الوجوب الشرعي للمقدمة، والحكم العقلي هو الوجوب العقلي للمقدمة. نبحث حينئذ عن التلازم بينهما، فإن أثبتنا من اللابدية عقلا حينئذ اللابدية شرعا بالنسبة للمقدمة، نكون بالأخير قد أثبتنا أن الشارع عندما حكم بذي المقدمة حكم حينئذ بوجوب مقدمته. غايته لما حكم بوجود المقدمة استكشفنا الحكم من حكم العقل باللابدية، استكشفنا ذلك. لما استكشفنا حينئذ اللابدية الشرعية للمقدمة من اللابدية العقلية، بالأخير نكون قد حكمنا بالتلازم أن الشرع كلما أمر بشيء سيأمر بمقدمته. لماذا سيأمر؟ لأن العقل سيحكم باللابدية، يكون هذا المعنى، وبه نكون قد انتهينا من ذلك. التنبيه الثاني أيضا متعلق بالقسم الثاني من البحث السابق، وهو أنه سابقا قال أنه هناك جامع بين المسألتين، سواء كانت هذه المسألة مسألة لفظية أو كانت مسألة عقلية وتصوير الجمع فقط، إلا أنه أيضا صدرت منه عبارة أنا ساكن التنبيه عليها البارحة،
وهو أنه قال أن هذه المسألة إن كانت مسألة لفظية فستندر الصغرى لحجية أصالة الظهور وستندر الصغرى لحجية أصالة العقل. وإذا قلنا حينئذ أن المسألة مسألة عقلية فتتمحض صغرى حينئذ لحكم العقل. هنا في هذه العبارة عن أساسي السبيل وهو أنه سابقا قلنا أن هذا اللفظ إذا كان حينئذ هو ظاهر إذا كان دال على أحد طرفي الملازم وكان التلازم بين هذا اللازم وملزوم أو بين لازم آخر على نحو الملازم البين بالمعنى الآخر فهذا اللفظ كما يدل على هذا اللازم بالدلالة المصادقية يدل على لازمه بالدلالة الالتزامية. بعد الدلالة عليه بالدلالة الالتزامية الدلالة الالتزامية قسم من أفضل الظهور. لما كان خصم من أقسام الظهور من هذه الحيثية ستندرج مسألتنا حينئذ صغرى لأقسام الظهور. وسابقا قلنا أن اللفظ لا يكون ظاهرا في لازمه وإن دل على أحد طرفيه لازم إلا إذا حكم العقل قبل الدلالة بوجود التلازم. عندما يحكم العقل بوجود التلازم بين الحيوان المختلف وبين الشجاعة ويحكم من أن التلازم بين بالمعنى الأقرب بعد الحكم يكون لفظ الأسد إذا دل على أحد طرفي الملازمة ظاهر في الملازمة الثانية. هنا لما حكم العقل بمجرد ما حكم من الذي يقول لنا أن حكمه هنا حجة؟ فحينئذ من هنا من حكمه بوجود الملازمة وإن ترتب عليه الظهور فيما بعد هذا الحكم ينجر الصغرى تحت أصالة حجية العقل بمعنى أنه يحقق لنا الصغرى وهو أن هذا وهو الحكم بالملازمة على نحو البين بالمعنى الأخر مما حكم به العقل وكل ما حكم به العقل يكون حجة. فإذا نفس الحكم يكون الصغرى في إذن حجية العقل. فإذا إن جعلناها مسألة لفظية لها حيثيتين حيثية الظهور وهذا الظهور المتوقف على حكم العقل. من ناحية الظهور تندر الصغرى لأصالة الظهور. من ناحية المتوسط عن ناحية المبنى وهو حكم العقل تندر الصغرى حينئذ لحجية العقل في البيت. بخلاف ما لو جعلناها مسألة عقلية بحتة. إن جعلناها مسألة عقلية بحتة فالأبدال فالعقل سيحكم بالتلازم على نحو الأعم أو غير البين. لكن لن يترتب عليه ظهور فيما بعد لأن اللفظ لا يكون ظاهرا حينئذ إذا دل على أحد طرفي الملازمة لا يكون ظاهرا في اللازم الآخر لعدم وجود التلازم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية لأن شرط الدلالة الالتزامية أن يكون التلازم بين بالمعنى الآخر وهنا فرضناه أنه بين بالمعنى العام أو غير بين. فإذا وإن حكم العقل لكن لن يترتب ظهوره لما لم يترتب لم تندر الصغرى لأصالة الظهور إلا أنها مما لا شك فيه ستندر الصغرى حينئذ لحكم العقل. فإذا على كل حالتين هي ستندر الصغرى لحكم العقل. فإذا هناك حكم للعقل على كل حال وإذا كان هناك حكم للعقل على كل حال فجعلها من المباحث العقلية يكون أولى من جعلها من المباحث المفضية وبه تم الكلام في هذا التنبيه فلنذكر حينئذ في تحكيم. قلنا سابقا أن درسنا اليوم منفصل إلى قسمين. القسم الأول وهو البحث فيه دائر حول تعريف الواجب النفسي وتعريف الواجب الغيري. قد يظن أو قد يتوهم أحد أنه لا ربط حينئذ بل لا ربط لهذا المبحث في مبحث مقدمة الواجب. نحن نبحث في مقدمة الواجب عن وجود التلازم بين الوجوب الشرعي لذي المقدمة والوجوب الشرعي للمقدمة تعريف الواجب النفسي أو الغزير لا ربط له في هذه الملازمة. فلماذا نبحث في مبحث مقدمة الواجب عن تعريف الواجب النفسي وعن تعريف الواجب الغزير؟ قد يتوهم متوهم من هذا الشيء إلا أن هذا التوهم ليس في محله. لماذا ليس في محله؟ لأن الواجب الغزير إذا قلنا من أن المقدمة واجبة لا يكون له مصداق إلا وجوب المقدمة فقط. وإن لم نقل حينئذ بوجوب المقدمة شرعا إن لم نقل بوجود الملازمة بين الوجوب الشرعي للمقدمة والوجوب الشرعي للمقدمة عندما لم نقل بالتلازم لا نقول بالوجوب الشرعي للمقدمة ومعناه أنه لم نقل بوجود مضاق للوجوب الغيرين. وبعبارة ثانية أن الوجوب الغيرين له مضاق واحد وهو الوجوب الشرعي للمقدمة في البيت. لما كان له مصداق واحد والبحث عن ثبوت الوجوب الشرعي للمقدمة ناسب أن نبحث عن تعريف الواجب الغيري، لأن بتعريف الواجب الغيري نعرف حينئذ الوجوب الشرعي المنصب على المقدمة، فإذا لابد أن نبحث عن التعريف. إذا كان لابد لنا أن نبحث عن التعريف نقول وقع الخلاف بينهم في حينئذ في تعريف النفس والغيري، وعرف بستة تعريف في البيت، ووقعت المعركة بينهم بالنصب حينئذ، صارت أن هذا التعريف غير مضطرد وأخرى أن هذا التعريف غير منعكس. ولما قلنا أكثر من مرة أن كل هذه التعريف من قبيل شرح الاسم، من قبيل التعريف اللفظية، من قبيل الأجوبة الواقعة في جواب السؤال عما الشارحة لا عما الحقيقية حينئذ، بعد لا داعي حينئذ للدخول في النصب طارة بعدم الفرض وأخرى بعدم العكس، لأن التعريف اللفظية يصح أن يكون تعريف بالأعم ويصح حينئذ أن يكون تعريف بالأخص. تلك نعم لو كانت التعريف تعريف حقيقية فيشترط فيها المتواب لمجرد أن لا تكون أعم أو أخص فيصح المتواب. إلى هنا تمام. ثم قام المصنف وقال أن أفضل تعريف من هذه التعريف الستة، وإن كانت تعريف لفظية، أفضل تعريف منها هذا التعريف الذي هو تعريف المشهور في البيت، وهو أن الواجب نفسه عرف ما وجب لنفسه. هنا يقولون ما وجب لنفسه أي لا لواجب آخر. لماذا أي لا لواجب آخر؟ لما قلناه سابقا في مبحث إطلاق الصيغة إذا كان على بالكم. سابقا قلنا أن الصيغة إذا كان لها إطلاق يحمل حينئذ على النفس دون الغير، لأن إرادة الغير منه بحاجة إلى قيد، وهو قيد ما وجب لواجب آخر. لما لم يأتي بهذا القائد نكتشف أنه لم يرد الغير فنحمله على النفس. سابقا قلنا أن هذا الكلام يأتي في عكسه، أنه لماذا تحمل الصيغة على النفس ولا تحمله على الغير؟ أيضا نفس الكلام يأتي بجنب العكس. نقول لو أراد النفس لكان يجب عليه أن يأتي بقيده وهو لا لواجب آخر. لما لم يأتي بهذا القائد نكتشف أنه لم يرد النفس، فإذا أراد الغير في الغير. نفس الكلام الآتي في الغير يأتي في النفس. سابقا قلنا من أنه حينئذ لا يأتي في النفس. لماذا؟ لأن النفس حده حد عدمي، فصله المتقون به أمر عدمي بخلاف الفصل المتقون به الغيرين. الغير متقوم حينئذ بحد وجودي في البيت، وهو ما وجب لواجب آخر، لواجب آخر مثل الوجودية، بخلاف النفس ما وجب لا لواجب آخر، وهذا معنى الجن نفسه. إذا كان لا لواجب آخر مثل العدمية في فمن ذلك البحث نعرف أن مرادهم من هذا اللفظ ما وجب لنفسه، مرادهم بلفظ لنفسه أي لا لواجب آخر. هذا كله بالنسبة لتعريف النفس. بالنسبة لتعريف الغير يكون في اتباعه، وهو ما وجب لم يكن وجوبه لنفسه، وإنما كان وجوبه لواجب آخر في البيت. الدقة في تعريفه أن نقول هكذا ما وجب لواجب آخر في البيت. طبعا نحن لا نريد أن نستشكل على هذا التعريف صارة بعدم الفرض وأخرى بعدم العدل، قلنا لأنه لا فيه، إلا أنه قد يشكل علينا بإشكال، وهو أن كلا التعريفين متقابلان، فإذا كانا متقابلان التعريف الثاني بناء على مبنى المشهور، وسيأتي التعرض لمبنى المشهور طارة هنا في هذا البحث وأخرى في مبحث المقدمة المفوضة في البحث، وهو أن المشهور فسر تعريف الغيري بهذا التفسير. قال ما وجب لواجب آخر معناه أن وجوب الغيري، بالذم أن هذا الوجوب الغيري المقدمة مترشحا ومعلولا من وجوب الآخر. ذلك الوجوب الآخر هو وجوب النفسي، وذلك الوجوب النفسي علة في إثبات الوجوب الغيري. فعندما فسروا هذا التعريف، التعريف للواجب الغيري، بهذا المعنى، هناك مقابلة بين الواجب النفسي حينئذ والواجب الغيري. بناء على هذا التفسير حينئذ للواجب الغيري يكون الواجب النفسي، هذا معنى معناه ما وجب لنفسه، أي أن ذاته علة لوجوبه في قبال غيره الذي كان علة لوجوبه واجب آخر. لأنه في الواجب الغيري عند المشهور ماذا قالوا؟ قالوا ما وجب لواجب آخر، الواجب الآخر ما هو؟ الواجب الآخر هو وجوب الصلاة، ووجوب المقدمة هو الوجوب الغيري المعظم. نقول الوجوب الغيري كيف نعرفه؟ نقول هو الوجوب المعلول من وجوبه. لما قلنا انه هو الوجوب المعلول من وجوبه وعبرنا عن المعلولية هنا من انه ما وجب لواجب اخر، الواجب الغيري في قبله الواجب النفسي، مقتضى المقابلة تقتضي ان كل معنى تحمله لاحد المتقابلين ان تحمله لحل المتقابل الاخر. هنا جعلنا وجوبه مستفاد من وجوب الغير في الغيرين. في النفسين لم نجعل وجوبه مستفادا من الغير، وانما جعلناه مستفادا من نفسه. لما جعلناه مستفادا من نفسه وجعلنا الواجب الاخر هناك علة، مقتضى المقابلة ان يكون نفسه هنا علة لوجوبه. اذا كان علة لوجوبه يتحكم الاشكال، الشيء لا يعقل ان يكون علة لنفسه، الاشكال يتحكم منه. لكن متى يأتي الإشكال؟ يأتي الإشكال حينئذ إذا تمهدت مقدمتين معين. المقدمة الأولى وهو أن المشهور فسر الواجب الغيري، يقول الواجب الغيري وهو وجوب المقدمة معناه أن كل وجوب معلول من وجوب ذي. لما كان معلولا من وجوب ذي، وجوب ذي مغاير لوجوبه، فإذا يصدق عليه أنه ما وجب لواجب آخر، بحيث كان الواجب الآخر علة في وجوبه. هذه المقدمة. المقدمة الثانية وهو أن هناك مقابلة تفاضل بين حينئذ تعريف الواجب الغيري وتعريف الواجب النفسي. إن جعلنا الواجب الغيري علة الوجوب وجوب آخر، وفي الواجب النفسي لم نجعل علة الوجوب وجوب آخر وإنما جعلناه نفسه، فمعناه أن نفسه علة لوجوبه. نفسه ما هو؟ نفسه عين الوجوب، لأن الوجوب النفسي نفسه هو عين الوجوب، فيقول الوجوب علة لوجوبه. لا يعقل أن يكون الشيء علة لنفسه، فإذا كان لا يعقل أن يكون الشيء علة لنفسه فكيف نجعل حينئذ، فكيف نعرف الواجب النفسي؟ ما وجب لنفسه والمراد بالنفسي هو عين الوجوب، فكيف يعقل أن يكون وجوبه علة لهذا الوجوب ولا يعقل أن يكون الشيء علة لنفسه؟ هنا يتحكم. قد يتوهم متوهم بناء حينئذ على التفاضل بين التعريفين، قد يتوهم هذا التوهم ويشبع الى هذا الشيء. الا ان هذا الاشكال مردود، مردود لماذا؟ لان التفاضل وان كان موجود، هذا من جهه، ومن جهه ثانيه ان المشهور وان فسر الواجب الغيري بهذا النحو وهو ما كان وجوبه معلولا مترشحا مستفادا من وجوب اخر وكان الوجوب الاخر عله لوجوبه وان كان كذلك، إلا أن مرادنا بهذا القيد لنفسه ليس معنى إيجابي وإنما مرادنا منه معنى سلبي. نعم، إن كان مرادنا منه معنى إيجابي يتحكم إشكال سلبي. ما هو المعنى الإيجابي؟ وهو عين المراد حينئذ في الواجب الغيري. في الواجب الغيري كان وجوبه مستفاد حينئذ من وجوب الغير، فإذا عرضنا العلية وعرضنا أن نجريها إلى النفسي ثم قلنا ما وجب لنفسه معناه ان نفسه علة له، فلا يعقل ان يكون الشيء علة في نفسه. فان اردنا من قيد لنفسه حينئذ هذا المعنى الايجابي وهو علية، فحينئذ لا يعقل ان يكون الشيء علة في نفسه وانما مرادنا منه معنى سلبي في البين لا معنى ايجابي. يبقى قبل ان نقول ما هو المعنى السلبي، نقول ان هذه العباره كالعباره الوارده في علم الكلام، يقولون المولى جل وعلا وهو الله واجب الوجود لذاته في قبلنا. هنا عندما يقولون واجب الوجود لذاته ليس مرادهم من لازم من هذا القيد لذاته ان ذاته علة لوجوده، لانه لو كان مرادهم ذلك معناه حينئذ ان الشيء علة لنفسه وهذا محال. بل مرادهم من قيد لذاته هنا من ان وجود واجب الوجود ان وجوده هنا ليس مستفادا من الغير، هذا المعنى الثاني، ليس مستفادا من الغير وليس معلولا من الغير، بغض النظر عن ان يكون هذا الواجب الوجود نفع من ذاته او انه هو ابدي في البين، بغض النظر عن العلية كيف وجده، فقط ننفي حينئذ اشياء سلبيه عنه. نقول لذاته معناه ان الوجود فيه ليس مستفادا من الغير وليس من اجل الغير. يبقى ان وجوده كيف؟ هل ان نفسه عله فيه او ان الوجود ازلي مسكوت عنه؟ لا نتكلم في المعنى الايجابي لذاته، نتكلم في المعنى السلبي. المعنى السلبي هو ان وجوده ليس مستفاد من الغير ووجوبه حينئذ ووجوده ليس من الغير. نقول نفس هذا المعنى السلبي الذي حملناه لقيد لذاته في هذه الجمله الوارده في علم الكلام نحملها لهذا القيد الوارده في تعريف النفس. نقول لنفسه ليس المراد منها ان النفس عله لذلك الوجوب حتى نقول ان ذلك الوجوب هو عين النفس فلا يعقل ان يكون الشيء عله للنفس. ليس مرادنا بقيد النفس هذا المعنى الايجابي وانما مرادنا بقيد لنفسه هو ان وجوبه ليس مستفادا من وجوب اخر وليس الوجوب الاخر عله الله مع غض النظر عن ان يكون نفسه عله الله او ان يكون وجوده مستفاد من الموجب مشكوك عنه. هذا المعنى مشكوك عنه فحينئذ يكون هناك مصدر المقابله بينه وبين الغيرين الا انه لم تكن المقابله مئويه في البين لان في الغيرين قلنا ان وجوبه معلول من وجوب اخر. في النفسين نريد ان نقول ان وجوبه ليس مستفادا من وجود الغير. ان عرضنا هذا المعنى فتم المقابله صحيح إلا أننا, لا نريد تمام المقابلة بمعنى أنه إن لم يكن وجوبه مستفاد من الغير سيكون مستفادا من نفسه وإذا كان مستفادا من نفسه فحينئذ يتحكم بشكل غير ما نريد من التعريف هذا القيد فقط وهو أن الوجوب النفسي ليس مستفادا من واجب آخر ولا نريد أزيد منه وهو أنه إن لم يكن مستفادا من وجوب آخر فسيكون هذا الوجوب مستفادا من نفسه وإذا استفاد من نفسه حينئذ يجب إشكاله مبنيا على هذه النقطة ليس مبنيا على النقطة الأولى لأنه كما نرى هناك نقطتين فرضا نقول أن هذا الوجوب ليس مستفادا من وجوب الغير ثم نقول وإن لم يكن مستفادا من وجوب الغير فهو مستفاد من نفسه. نحن في الواجب النفسي لا نريد أن نقول من حينئذ من أن وجوبه ليس مستفادا من الغير وهو مستفاد من نفسه لا نريد هذين المعنيين المعنى السلبي والإيجابي ليكون التصابق حينئذ والتقابل جامعا نريد فقط المعنى السلبي في التقابل وهو أن وجوب النفسي ليس مستفادا من وجوب الغير أما وجوبه من أين نشأ مستفادا عنه قد يكون من ذاك فيأتي الإشكال وقد يكون من المولى فليأتي الإشكال أبدا. إذا تم هذا الكلام فحينئذ يتم فيه القسم الأول من الدرس القسم الكلام القسم الثاني من الدرس وهو أنه بعدما تم التعريف هناك حينئذ قضية شارعة بين العلماء يقولون أن الوجوب الغيرين تابع لوجوب دين. نريد هنا في هذا البحث أن نعرف معنى التبعية أو تقول أنهم يقولون أن وجوب المقدمة تابع حينئذ هذا الوجوب لوجوب ذي المقدمة بين فرق بينهما ما دام الوجوب الغيرين منحصر بحسب المضاف لوجوب المقدمة فقط. إذا انحصر فيصح لك أن تعبر بالتعبير الأول ويصح منك أن تعبر بالتعبير. فإذا كانت ذلك فبحثنا في معنى التبعية. طبعا المصنف قال من الممكن حينئذ أن نفرض لمعنى التبعية واحد من أربعة معاني. لكن هنا لا يتوهم أحد أن هناك حينئذ أشخاص ذهبوا إلى كل معنى معنى من هذه المعاني الأربعة التبعية. هناك صحيح أن جماعة ذهبوا إلى المعنى الثالث التبعي. هناك جماعة ذهبوا إلى المعنى الرابع. أما المعنى الأول أو الثاني الذي سيقصده المصنف حينئذ ما هو إلا فقط فرض عقلي ولم يذهب إليه أحد خارج هذا. إلا أن المصنف من باب حينئذ الدقة في البحث يريد هو أن يقول أن معنى التبعية المتصور من الممكن عقلا حينئذ حمله على محمل من محامل الأربعة فلنرى هل يمكن لنا أن نحمله على واحد من هؤلاء. فإذا كان كذلك فلنبدأ حينئذ بالمحمل الأول. نقول لعل مرادهم حينئذ بالتبعية وهو حينئذ من أن الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي تابع للوجوب في ذي المقدمة تابع له بالعرض. لما كان تابع له بالعرض فاصدق معنى التبعية. يبقى ما معنى التبعية بالعرض؟ نقول التبعية بالعرض كما درست في علم البيان من أنه إذا وجد هناك شيء هذا الشيء حينئذ لما وجد في الخارج جاء اتصف به الجسم أو تقل اتصف به السطح الجسم في البيت فحينئذ هو ثبت أولا وبالذات على السطح. نقوم نحن وننسبه ثانيا وبالعرض للجسم. هنا لما نقوم نحن وننسبه ثانيا وبالعرض للجسم فحينئذ اتصاف الجسم به يكون اتصاف تبعي. تبعي لماذا؟ لأنه هو تابع لاتصاف السطح به. ومن أجل أن يتوضح أكثر نأخذ حينئذ هذا القائد حينئذ ولا نقول هذا حينما أكثر. طرفا نقول هذا وننظر حينئذ به إلى خصوص الصحي فقط. وهو نقول لا الحارس أكثر. في القضية الأولى في الواقع حينئذ عندما قلنا من أن الصحة أكثر هو وصف له بحال الموصوف. طبعا بحال الموصوف أو بحال المتعلق فتقدم شخصه أكثر من برة. بحال الموصوف في مجال انه هو فعلا واقعا متصف بالذنب الاختراف. لما كان واقعا متصف بالاختراف انت هنا تصفه بما اتصف به واقعا. لما تصفه بما اتصف به واقعا يقولون الاختراف ثبت على السطح اولا وبالذات. لما حينئذ ثبت عليه اولا وبالذات فاتصف به حقيقة. لما اتصف به حقيقة فيصح منك ان تخبر عنه تقول اتصف اكثر. وهذا جد نكلا. إلا أنه بعدما يثبت الإصرار على الصفة تقول الجسم حيث الجسم ليس هو خصوص الصفة وإنما هو حيث الجسم مؤلف من الصفة والعمق أيضا والارتفاع. فإذا الجسم بينه وبين السطح حموم وخصوص مطلق. والسطح حينئذ هو جزء من الجسم لا أن الجسم هو عين السطح والسطح هو عين الجسم. مع ذلك عندما ثبت الإصرار على الصفة تقوم وتنسب الاستراره الى الجسم تقول الجسم اصفر تقول الحائط اصفر ويصح منك هذا الوصف. هنا لما صح منك هذا الوصف معناه ان الاستراره نسب ثانيا لانه بعد الاستراره اصفر وفي العرض لماذا؟ لان الاستراره لم يثبت على كل الجسم حقيقه لم يتصف به الجسم حقيقه الذي اتصف حينئذ بالاستراره وصفه فقط. فهنا يقولون ثانيا وبالعرض يصح نسبته الى الجسم. فاذا صح نسبته الى الجسم فهنا تقول الجسم اكثر. هنا لما قلت الجسم اكثر يقولون وصفه وصف الجسم بالاستقرار تابعا لوصف الصفح بالاستقرار. التبعية كما لاحظنا تبعية عرضية. كيف نعرف التبعية العرضية؟ وهو ان الاستقرار ثبت اولا وبالذات على الصفح ونسب ثانيا وبالعرض الى الجسم. لما نسب ثانيا وبالعرض صح وصفه لان حينئذ يكون وصفه بالتبعيه. نمثل له بمثال اخر اوضح منه. طرفا تقول جرى الماء اخرى تقول جرى المثال. عندما كان هناك ماء بالمثال شارع طرفا تقول جرى الماء فالجريان حقيقه وواقعا يتصف به الماء الذي يجري من اعلى الى اسفل ليس المثال وانما هو الماء فيه. فحينئذ يكون وصف له بحال نفسه بحال المسكوت مثلا. وهو تقول له جرى الميزاب. لما تقول انت جرى الميزاب هنا اثبتت للميزاب شيء فوصفته الا انك لم تصفه بحال نفسه وانما وصفته بحال متعلقه ما يتعلق به وهو الماء كان جاريا. الوصف الذي تعلق بالماء قمت ونسبته الى الميزاب. لما قمت ونسبته الى الميزاب في الواقع نسبته الى الميزاب ثانيا وبالعرض بعد ثبوته اولا وبالذات للماء. فهنا عندما تقول جرى الماء فهو حينئذ وصف الا ان وصف الجريان في الميزان تابع لوصف الماء بالجريان لان الماء ان لم يكن جاريا لا يصح لك ان تقول جرى الميزان حينئذ. فالتبعيه بالعرض هذا المعنى يراد به. اذا اريد به هذا المعنى نريد ان نطبقه على مفهوم. لعل مرادهم بالتبعيه هو هكذا هو ان هناك وجود واحد. هذا الوجوب الواحد يثبت اولا وبالذات على هذه المقدمه وهي الصلاه. لما ثبت اولا وبالذات على الصلاه يصح حينئذ وصف الصلاه بها لما يكون وصفا للشيء بحال نفسه بحال الموصوف. نقوم نعم ثانيا وبالعرض ننسبه الى المقدمه نقول المقدمه واجبه لا بمعنى ان الوجوب قد اتصف بالمقدمه بما هي مقدمه. الوجوب ما زال على هذه المقدمه إلا أنه ننسبه للمقدمة ثانيا وبالعرض. لما نسبناه تكون عندنا هناك وجوب للمقدمة ويصح هذا الواقف لو غير أنه وقف بحال المتعلق. والمراد بالتبعية يكون هذا المعنى. يقول المصنف إذا كان مراد حينئذ إذا فسرنا التبعية بهذا المعنى لا يصح حينئذ أن يكون مرادهم من لفظ التبعية عندما يقولون وجوب المقدمة تابعا لوجوب بها لا يصح أن يكون مرادهم من التبعية بهذا المعنى. لماذا لا يصح؟ يقول أولا لأنه لم يجد به أحد. هذا واحد. الشيء الثاني وهو أن البحث فيه يكون بحث في الإسناد المجازي هل يصح الإسناد المجازي أو لا؟ لأنه البحث ليس في عملية اتفاق الخارج. ليس البحث في انه هل المقدمه خارجا تتصف بالوجوب مقطع من ان المقدمه لا تتصف. لمدى الجزم من ان الوجوب قد انصب على ذي المقدمة فقط. ولما قلنا ينشد لذي المقدمة اولا وبالذات، وكلمة وبالذات يعني ومنحصر فيها، فلا يمكن ان تكون المقدمة متصفة الا ان البحث هكذا. وهل يصح نسبة اسناد الوجوب للمقدمة فيكون البحث في الاسناد المجازي والبحث في الاسناد المجازي ليس من مختصات الاصوليين ومختصات علم البيان؟ على البيانيين ان يبحثوا من انه ان ثبت الشيء على الحاجه، اذا ثبت شيء على شيء اولا وبالذات فيصح نسبته اليه من باب الوصف بحال الموصوف، فهل يصح نسبته لمتعلقه من باب الوصف بحال المتعلق على نحو الاسلام المجازي او لا؟ البحث هنا ليس بحث هنا. هذا ثانيا. ثالثا وهو انهم هم عندما اطلقوا هذه العباره كما سنرى عند البحث في الملازمه، من يقول بالملازمه يقول بوجوب اخر يطبع على المقدمه. فاذا قال بوجوب اخر يطبع على المقدمه، التبعيه المفسره هنا قائمه على وجود واحد ينسب اولا وبالذات حينئذ لذي المقدمه وهي الصغر، وينسب ثانيا وبالعرض حينئذ للمقدمه، لانه مثاله يكون مثاله حينئذ الوجود بالنسبه للوقت والمعنى، مثال اللحاظ بالنسبه للوقت والمعنى. بالنسبة للوجود وهو أنه وجد الشيء، إلا أن هذا الوجود ينسب أولا وبالذات لله وثانيا وضع عرضه المعنى. كذلك بالنسبة للحاض، عندما يلحظه اللاحظ أو واحد ينصب نظره على المعنى أولا وبالذات، وينسب هذا اللحاظ لللفظ ثانيا وضع عرض. وإذا يكون لحاظ اللفظ دائما على نحو فيه ثناء في لحاظ المعنى، إنه ينسب ثانيا وضع عرض. وإنما مرادهم بالتبعية هو أن يكون للمقدمة وجوب حقيقي كالوجوب الذي انصب على ذي المقدمة. إن قلت إذا كان له وجوب حقيقي كالوجوب المنصب على ذي المقدمة، لماذا نفسر وجوب المقدمة من أنه تابع؟ قال نفسره بالتبعية من ناحية التأخر في الوجوب، فالمراد بالتبعية هو التأخر في الوجوب، التبعية في الوجوب. مرادنا بالتبعية في الوجود هنا كيف؟ نقول أنه فيما لو وجد هناك أربع مستقلات، إلا أن الثاني مترتب على الأول. لما كان مترتب على الأول فلا يوجد إلا إذا وجد الأول. هنا عندما يوجد الثاني دائما بعد وجود الأول فيسمى الثاني لأنه تابع له. والتبعية هذه إذا عرضنا أن نمثل لها أمثلة عرفية وعقلية، أما الأمثلة العرفية فيما لو كان هناك شخصان متلازمان، الأصدقاء يمشيان حينئذ مع بعضهما البعض دائما، فحينئذ بمجرد ما تتصور أحدهما تقطع بوجود الثاني، بوجود التلازم العرفي لا بوجود التلازم العقلي. فهنا حينئذ وجود أحدهما متوقف على وجود الآخر في عالم الذهن. لماذا متوقف للتلازم بينهما؟ فبمجرد ما تصورت الاول ينتقل ذهنك الى تصور الثاني، فتصور الثاني قد تاخر بحسب الوجود الذهني عن تصور الاول في البيت، وعندنا لكل منهما وجود، الا انه لعالم ذهن قضاء لحق التاخر نسمي الثاني من انه تابع للاول في عالم التصور. او لا عود عنك الى الامثله العقليه في عالم الخارجيه في عالم الذهن. انظر الى العله والمعلوم، كلما وجدت العله لابد ان يوجد المعلوم، لكن هنا لما يوجد المعلول هل ان المعلول حينئذ لم يكن له وجود مستقل في قبال وجود العله، وغير ان هذا الوجود الذي ثبت الى العله ننسبه للعله اولا ثم ننسبه ثانيا للمعلول؟ ليس كذلك، المعلول له وجود مستقل في قبال وجود العله. العله هي النار لها وجود على حجاب، والحرارة والغليان هو علة الجن، والمعلول له وجود على حدة، إلا أن حينئذ هنا الحرارة والغليان بحسب وجود المستقل مترتبا متأخرا بحسب الوجود عن وجود العلة دائما، لا يعقل أن يوجد هو قبل وجود علة. فإذا كان لا يعقل أن يوجد قبل وجود علة ولا بد أن توجد العلة أولا ليوجد المعلول ثانيا، هذا التأخر في الوجود يسميه حينئذ التبعية. فلعل المراد بالتبعية هنا هذا المعنى، فإذا أريد منه هذا المعنى فنريد أن نصدقه على مقام، وهو أنه صدر من الشارع حينئذ وجودين من جنس واحد، وجود على الصلاة ووجوب على المقدم، غير أن الوجوب الذي صدر على الصراط صدر أولا وترتب عليه أتى بعده في عالم الوجود الوجوب على المقدمة، لما أتى فيما بعد متأخرا عنه في الوجود فنسمي ذلك الوجوب في المقدمة أنه تبعي للوجوب الأول لأنه تأخر عنه وجود الثاني. فلعل مراده بالتبعية هذا المعنى وهو التأخر. يقول المصنف أيضا ليس مرادهم قطعا أي مراد بالتبعية في هذا المعنى، لماذا؟ أولا لم نميز به أحد، وهذا هو حين التوهم الثاني. لما قلنا أن التبعية هناك حين هي على أربعة محامل، محملين تناقضين ومحملين توهم في البين. التوهم قطعا الأول، أولا نقول من أنه ليس مراد القوم حين من التبعية في هذا المعنى أنه لم يذب له أحد. ثانيا بناء على هذا الكلام يجب ان يكون وجوب المقدمه كوجوبها بالضبط، لحينئذ لا تغير بينهما ولا تميز. التمايز الموجود هو التاخر الوجود فقط، لانه نجعل من ان الوجوب الذي انصب على هذه المقدمه كالوجوب الذي انصب على المقدمه، غايته الوجوب الذي انصب على ذي المقدمه انصب اولا، والوجوب الذي انصب على المقدمة انصب ثانيا، فإذا لا بد أن يكون لنصوص واحد، مع أننا نقطع من أن القائل بوجود التلازم بين وجود ذي المقدمة ووجوب المقدمة سيثبت وجوبا على المقدمة مغاير سنخا حينما الوجود الثاني. هذا من جهة، ومن جهة الثانية الآن تقدم تعريف الوجود النفسي وغيره، وهما حينما متغيران بحسب السلفية، طارة يكون الوجوب مستفادا من وجوب الغير، أخرى يكون هذا الوجود ليس مستفادا من وجود الغير، فإذا لابد أن يكون هناك تغير في السلفية. فإذا كان هناك تغير في السلفية بناء على تفسير معنى التبعية بهذا المعنى لا يكون بينهما تغير بالسلفية، وإنما يكون هناك تأخر في الوجود. بهذا الدليل الثاني وبدليل ثالث، وهو أن الوجوب كما صنفنا بعد من أنه لما رتب على المقدمة رتب على عنوان المقدمية، المتبع على عنوان المقدمية. المقدمية ما هي المقدمية؟ سابقا قلنا من انه ما يتوقف الواجب بحسب وجوده عليه، فاذا توقف الواجب بحسب وجوده عليه واردت ان تأتي به فالاتيان بالمقدمة يكون من اجل التوصل الى هذه المقدمة، فيكون وجودها توصلين، وجودها توصلي بمعنى ان الاتيان بالمقدمة من اجل التوصل الى الغير. والا انت لماذا تنصب السلم؟ تنصب السلم وتسلك حينئذ هذا السلم من اجل ان تتوصل الى الكون، فيكون وجود المقدمة وهو نصب السلم توصلي من اجل الغير. اذا كان معنى المقدمة هذا المعنى صحيح، سياتي البحث فيما بعد انه ان ثبتت الملازمة تسجل ستثبت على عنوان المقدمية ومن اجل المقدمية، ان ثبتت على عنوان المقدمية لا بحث لان في سياتي البحث هناك، الا ان حينئذ مرادنا هنا ان ثبت الوجوب على المقدمية لعنوان المقدمية لا بد ان يكون حينئذ هذا الوجوب وجوب توصلي، لان المقدمة ايضا توصلية، فإن كانت هي علة في الوجود لابد أن يكون الوجود توصلي، بمعنى أن المولى لم يأمر بالمقدمة إلا من أجل الغير. فإذا كان كذلك فمن هنا شاع بينهم من أن وجوب المقدمة كوجودها توصلي في البيت. فبناء على ما شرع نستكشف أن وجوب المقدمة وجوب توصلي، وجوب ذي المقدمة ليس وجوبا توصليا. بناء على هذا المعنى للتبعية المفروض وهو المعنى الثاني يجب أن يكون من نصوص واحد، فإذا كان يجب أن يكون من نصوص واحد وجوب ذي المقدمة ليس وجوبا توصليا، لوجب أن يكون وجوب المقدمة وجوبا غير توصلي، مع أننا نقطع من أنه وجوب توصلي لأنه ناشئ من عنوان المقدمية أيضا. فإذا كان كذلك فنقطع من ان القول ليس مرادهم بالتبعية هذا المعنى. المعنى الثالث بالتبعية، هذا المعنى الثالث ذهب اليه المشهور، يقولون مرادنا ان وجوب ذي المقدمة حينئذ هو تابع لوجوب وجوب المقدمة، هو تابع لوجود فيها المراد بالتبعية هذا المعنى، وهو الترشح، الترشح على نحو المعلولية. الترشح على نحو المعلولية معناه أن وجوب المقدمة معلول لوجود من أن وجوب المقدمة معلول لوجود ذي المقدمة، فوجوب ذي المقدمة علة
ووجوب المقدمة في إذن معلومة.
هذا ما ذهب إليه المشهور من تفسير التبعية. ولذا سابقا قلنا عندما عرفنا النفس والغير قلنا تعريف الغير على مبنى المشهور معناه جريء، معناه وهو أن الوجوب الغيري مستفاد مترجح ناشئ من وجوب آخر وبمقتضى المقابلة يشترك الدفعي. سابقا نسبنا إلى المشهور ذلك وربما المشهور هنا عندما فسر التبعية بهذا المعنى. يبقى ما الدليل على أن مرادهم بالتبعية هذا المعنى؟ نقول حينئذ الدليل على أن مرادهم بالتبعية هذا المعنى أكثر حينئذ من شيء، أولا تصريحهم من جهة، ثانيا الأدلة، يقولون حينئذ من أن وجوب المقدمة يستحيل أن يوجد قبل وجوب ذي المقدمة، ثم يعلمون يقولون لاستحالة وجود المعلول قبل علة. من التعليل نستشف أن وجوب المقدمة عندهم كان معلولا ووجوب ذي المقدمة كان علة، فعندما كان كذلك فيرون كلما نظروا لوجوب المقدمة يرون المعلولية، وكلما نظروا لوجوب ذي المقدمة يرون العلية في البيت، وإذا كان كذلك فيستحيل أن يوجد المعلول من العلية. إذا تم هذا نقول حينئذ المشهور ذهب إلى معنى التبعية بهذا المعنى. قال المصنف تبعا في لذن إلى إكتابي الأصفراني ما قال المشهور، قال أن التبعية لا يعقل أن يراد بها هذا المعنى قطعا، فاحفظي لكم شيء بيننا وهو أن وجوب المقدمة تابع لوجوبها، لكن لا بد أن نحمل التبعية معنى غير المعنى الذي حمله المشهور، لأن المعنى الذي قصده المشهور من التبعية في لذن لا يكمل لا يكمل أبدا. لماذا لا يتم ناقشهم بحيث جنب دليل واحد وهو أن وجوب ذي المقدمة لو كان علة لوجوب المقدمة؟ نحن نعرف من المنطق أن العلة الأربع على خمسة لها، إما فاعلية أو غائية أو مادية أو سلبية. فإذا كان علة، فإذا كان وجوب الصلاة علة لوجوب الوضوء علة لوجوب المقدمة، فهنا وجوب الصلاة لا يعقل أن يكون علة مادية لوجوب المقدمة، ولا يعقل أن يكون حينئذ علة فرية له، لأن وجوب الصلاة ليس صورة للوجوب غيره وليس مادة حينئذ. طبعا إذا قلنا هذا نحن على الكرسي، الكرسي معلوم لما كان معلوم فهو متوقف على عدة أشياء، متوقف على النجار، متوقف على الخشب، متوقف على الكرة، متوقف على العلة الغيرية وهي إيجادها في مكان ليجلس عليها الضوء. فإذا كانت العلة الأربع يقولون الخشب هو العلة المادية حينئذ في الكرسي، وهذه الصورة المخصوصة هي العلة الصورية. فإذا كان كذلك لا يمكننا أن نتعقل أن الوجوب النفسي في الصلاة هو صورة في الوجوب الغيري، هو صورة في الوجوب الغيري، ولا يقل لنا أن نتعقل أن الوجوب النفسي في الصلاة هو مادة في الوجوب الغيري، لأنه إن كان مادة أو صورته لكان الواجب الغيري متضمن للواجب النفسي، وإن كان متضمن لوجب أن لا يكون واجبا من أجل غير، مع أن الواجب الغيري وجب أن يكون واجبا من أجل غير، لا يقل لنا أن نتعقل أن يكون صورة أو مادة في مثل له. فيدور الأمر عندما قالوا أن الوجوب النفسي علة للوجوب الغيري أن يكون الوجوب النفسي إما علة فاعلية أو علة غائية ولا ثالثة، وقطعا ليس مرادهم بالعلة العلتين. لماذا؟ لقولهم من أن التبعية يراد به الترشح، لما قالوا الترشح يترشح المعلول من الفاعل لا من الغائية. وانظر إلى الكرسي، النجار حينئذ فيما لو فرضنا انه يصنع الكرسي لبيته قبل ان يصنع لابد ان تتعلق ارادته بالغرض، وهو ان تتعلق بايجاد شيء يجلس عليه الطيب، لما تعلقت ارادته بهذا الغرض يدفعه حينئذ هذا الغرض من اجل ان يوجد الكرسي، ولذا كانت العله الغائيه هي الاولى في عالم الذهن. هنا لما دفعه هل يترشح ايجاد الكرسي وتوجد الكرسي حقيقة من هذا الغرض، أم أن الكرسي تترجح من نفس النجار؟ لما لا شك فيه إن كان الكرسي تترجح من النجار لا تترجح من الغرض أو غرض، وإن كان علة إلا أنه لا يعطي الترجح في البيت، غير ما يعطي أنه يدفع الفاعل نحو الفعل، لا أن الفعل يوجد من العلة الغائية، وهناك فرق بين ذلك. طبعا نقول أن العلة الغائية تدفع الفاعل للفعل، وغرق لا، العلة الغائية توجد الفعل والفعل يترشح منها.
مما لا شك فيه ان العلة الغائية لا يترتب على فعلها وانما تدفع المجرى لعمل الكرسي، فاذا كانت تدفعه فلا يترتب. هم لما قالوا من ان الوجوب من ان الوجوب الغيري مترشح، لما قالوا مترشح نستكشف من كلمة الترشح انهم ليسوا مرادهم بالعزم بالعلة لان العلة الغائية البيت، وانما مرادهم بالعلة هو العلة الفاعلية. فإذا مرادهم بالعلة العلة الفاعلية فإذا الوجوب النفسي هو علة فاعلية للوجوب الغيري، وإذا كان كذلك فيه تعليم الشرع. ما هو الإشكال؟ محلو أن الوجوب منفصل عن استفادته من الأمر وليس من الوجوب، والأمر فعل الآمر وليس حيازا على الأمر فعل الوجوب النفسي. ليس الوجوب الذي انصب على الصراط هو الذي يصدر الأمر، ونحن نستكشف حينئذ من هذا الأمر وجوب ليكون الوجوب أكثر شحا من الوجوب النفسي. الوجوب الذي انصب على المقدمة فعل من أفعال المولى، فإذا كان فعل من أفعال المولى دلل ما عليه بواسطة الأمر، والأمر أيضا فعل من أفعاله، فإذا العلة الفاعلية للوجوب هو المولى ولا يقال أن يكون من وجوب النفسي أبدا. إذا تم هذا الكلام إذا تم بطلان ما فسر المشهور التبعية به، نعم اختلط عليهم الأمر، لأنه من الممكن أن تقول أن المشهور كيف يضرب بكلامه إلى هذا المعنى، وهذا المعنى واضح البطلان بمجرد ما تتصور دلنا ازاي تقطع بمطلمه. ففي بدل المسؤول قال المسؤول ان اطلقت عليهم الامر، يوجد هناك ترشح صحيح، الا ان الترشح ليس بين الوجوبين وانما الترشح بين الشوقين. اختلط عليهم الامر ولم يفهموا ان الترشح لم يكن بين الوجوبين، وجدوا هناك ترشح فنسبوه للوجوبين مع انه هو بين الشوقين في البين. من اجل ان نفهم هذا الكلام بكماله تعالى انظر انت الى العرف، فيما لو كان هناك مولى عرفي يريد من عبده حينئذ شراء اللحم، فاذا اراد شراء اللحم فشراء اللحم هو الوجب النفسي، الا ان المولى حكيم وانت ستعلم ان شراء اللحم متوقف على احضار المال من جهه وعلى قطع المسافة والذهاب إلى السوق من جهة أخرى، يعني أن هذا الواجب النفسي الذي تعلقت إرادته به متوقف على مقدمته. لما اشتاق إليه ويعلم بوجود المقدمات قطعا حينئذ بالتبع فيشتاق إلى مقدماته، وهذه قضية وجدانية لا يمكن لنا أن نأتي عليها بدليل عقلي. يكفي حينئذ أن نصور الوجدان لتلتفت إلى ذات الوجدان لترى أن الإنسان إذا تعلق شوقه بشيء وعلم أن ذلك الشيء متوقف على مقدمات تبعا يشتاق إلى مقدماتها. أنت إذا أردت مثلا أن تذهب إلى مساجد وتعلم ان الذهاب متوقف على ايجاد السيارة شوقا انت حينئذ تشتاق ايجاد السيارة في البين، تشتاق ايجاد الوسيلة، فحينئذ الشوق للمقدمة كان ناشئا من الشوق للمقدمة وكان ناشئا على نحو الترشح الصحيح، بمعنى ان الشوق الى ذي المقدمة علة في شوق المقدمة من هنا الترشح الصحيح. لكن بعدما اتى الشوق للمولى الى المقدمة يأمر بالمقدمة كما امر بها، وبعد الامر نكتشف الوجوب، فاذا وجوب المقدمة لم يقع في سلسلة عللها وجوب ذي المقدمة، وانما وقع في سلسلة عللها الشوق الى ذي المقدمة، ونفرق بينهما لان وجوب المقدمة ناشئ من الامر والامر ناشئ من الشوق، الشوق الى المقدمة، والشوق الى المقدمة لم يكن ناشئا من وجوب ذي المقدمة وانما كان ناشئا من الشوق الى ذي المقدمة، وهناك فرق بينهما. صحيح هناك ترشح، صحيح هناك معلولية، الا ان المعلولية بين الترشحين. لما اختلط عليهم الامر قاموا ونسبوا الترشح والمعلولية الى الوجوبين، قالوا ان وجوب المقدمة معلول لوجوب فيها، وغفلوا عن ان وجوب المقدمة لا يمكن ان يكون معلولا لوجوب فيها، لان وجوب فيها لو كان علة لكان علة فعلية، ولا يعقل ان يكون علة فعلية. نعم الترشح الموجود هو ترشح بين الشوقين لا بين الوجوبين في البيت. هذا كمان من كلام في بحثنا اليوم يفضل معنى الله الاتباعية في باب الشرع. يقول هو الواجب النفسي، تقدم في الجزء الاول معنى الواجب النفسي، تقدم في ملحق الصيف، ويجب توضيحه ملحق فإنه هنا موضع الحاجة لبحثهما. لماذا هنا موضع الحاجة؟ لأن مصداق الواجب الغيري هو وجوب المقدمة فقط. لذا قال لأن الوجوب الغيري هو نفس وجوب المقدمة على تقدير القول الوجوبي. وعليه فنقول في تعريفنا: الواجب النفسي ما وجب لنفسه لا لواجب آخر، والواجب الغيري ما وجب لواجب آخر. طبعا هناك ستة تعريف وما جرى النقض حينئذ بينهم قائما بعدم الفرض وبعدم العدل، ولم يلتفت إلى هذا البحث المتنافس. قال: وهذان التعريفان أشد التعريفات لهما وأحسنها، ولكن يحتاجان إلى بعض من التوضيح. فإن قولا ما وجب لنفسه قد يتوهم منه المتوهم لأول نظرة أن العبارة تعطي أن معناها، يعني ما وجب لنفسه تعطي هذا المعنى، أن يكون وجوب الشيء علة لنفسه في الواجب النفسي. يقول هنا عطف، يقول تعطي بمقتضى التقابل مع الغيري وتكثير الغيري على مبدأ المشهور. لذا قال: وذلك بمقتضى المقابلة لتعريف الواجب الغيري، إذ يستفاد من تعريف الغير على ما هو عليه المشهور أن وجوب الغير وهو وجوب المقدمة علة لوجوبه، يعني علة للوجوب الغير المقدمة، لكن كما عليه المشهور بناء على تفسير المشهور السبيل. ولا شك في أن هذا ولا شك راجع إلى وجوب الشيء له النفس، لأنه نقول في الغيرين ما وجد لواجب آخر، فإذا الآخر علة لوجوبه. في النفس نقول ما وجد لنفسه، معناه ان النفس علة لوجوبه، نفسه عين وجوبه، فتعطي ان وجوبه علة لنفسه. ولا شك ان هذا محال في الواجب النفسي، كيف يكون الشيء علة لنفسه؟ وينجز هذا السؤال بأثناء تأمله، فإن ذلك التعبير عن الواجب النفسي صحيح لا غبار عليه، لأننا لا نريد المعنى الإيجابي منه، نريد السلب فقط. ولذا قال: وهو نظير تعبيرهم عن الله جل وعلا بأنه واجب الوجود لذاته، ليس مرادهم واجب الوجود لذاته أن ذاته علة لوجوده، وإنما مرادهم هذا المعنى السلبي، أن سلبي يعني فيه سلب، أن وجوده ليس مستفادا من الغير ولا لأجل الغير فالممكن. كالممكن تمثيل للمنفي لا للنفي، لأن النفي وهو حينئذ قال النفي ليس مستفادا من الغير، ليس لو كان تمثيلا للنفي عليك أن تأتي بالمنفي مع النفي معا، حينئذ المنفي والنفي وليس مستفادا من الغير، الممكن وجوده مستفادا من الغير طبعا. فإذا هنا كالممكن تمثيل للمنفي، وحينئذ وهو أنه هذا الممكن هو مستفاد، المنفي هو المنفي هو مستفاد من الغير، المستفاد من الغير هو عين الممكن، فيكون الممكن تمثيل للمستفاد من الغير، يعني يكون تمثيل للمنفي وليس تمثيل لليس مستفادا من الغير، يكون تمثيل للنفي البين، لأن معناه أنه معلول لذاته. وكذلك هنا نقول في الواجب النفسي، فإن معنى ما وجب لنفسه أن وجوبه غير مستفاد من الغير، ولا لعجز الغير في قبال الواجب الغيري الذي وجوبه ليس غير، لا أن وجوبه مستفاد من نفسه. وبهذا يصبح معنى تعريف الواجب الغيري ما وجب لواجب آخر، فإن معناه أن وجوبه ليس غير وتابع لغير. طبعا هو كرر أكثر من مرة أن وجوب المقدمة كالمقدمة توصلي، ومعنى توصلي قد تقدم سابقا، سيأتي بهذه العبارة هنا وسيأتي بها في معنى التبعية هناك، وسيأتي أيضا في مقدمة المصوتة وفي أكثر الموضع سيتكلم من أن وجوب المقدمة كوجودها توصلي. لذلك لكونه مقدمة لذلك غير الواجب، وسيأتي في البحث الأتي لكونه يعني أن وجوبه مستفاد من المقدمة لابد حينئذ أن يكون مستفادا من الغير، أنه توصلي من أجل الغير كله. لن قال وسيأتي في البحث الآتي توضيح معنى التبعية هذه، ويتجلى لأنه المقصود من الوجوب الغيري في الباب معنى التبعية لوجوب الغير. قد شاع في تعبيراتهم كثيرا قولهم أن الواجب الغيري تابع في وجوبه لوجوب غيره، أو فقل أن وجوب المقدمة تابع لوجوبه هذا. يقول: ولكن هذا التعبير مجمل جدا، لأن التبعية في الوجوب يمكن أن نتصور لها معاني أربع، فلا بد من بيان المعاني الأربع وبيان المعنى المقصود منها هنا. فنقول: أن يكون معنى الوجوب التبعي هو الوجوب بالعرض، هذا العرضية في الوجوب، يعني العرضية في الإسناد. يقول: ومعنى ذلك يعني ومعنى العرضية أنه ليس في الواقع إلا وجوب واحد حقيقي، وهو الوجوب النفسي، ينسب إلى ذي المقدمة أولا وبالذات، وإلى المقدمة الثانية وبالعرض، وذلك نظير الوجود.
فتنسب الوجود لللفظ اولا وبالذات والى المعنى الثاني من العرب. واذا قال بالنسبه الى اللفظ والمعنى حينما يقال المعنى موجود باللفظ فان المقصود بذلك ان هناك وجودا واحدا حقيقيا ينسب الى اللفظ اولا وبالذات والى المعنى الثاني من العرب. كذلك حينما اللحاظ ينسب للمعنى اولا وبالذات والى اللفظ الثاني من العرب. وهكذا له امثله كثيره. ولكن هذا الوجه من التبعية لا ينبغي أن يكون هو المقصود من التبعية هنا. لماذا؟ أولا لم يذهب إليه أحد. ثانيا لأن المقصود من الوجوب الغيري كما سيأتي عند التلازم القائل بالملازمة سيثبت وجوبا حقيقيا آخر يثبت للمقدمة غير وجوب جهة النفسية بأن يكون لكل من المقدمة وجهة وجوب قائم به حقيقة. ومعنى التبعية هنا في هذا الوجه أن الوجوب الحقيقي واحد ويكون الوجوب الثاني للمقدمة وجوبا مجازيا. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث على أن هذا الوجوب بالعرض ليس وجوبا يزيد على اللابدية العقلية للمقدمة. طبعا هذا التفسير يعني هذا القول يتبنى لما تجيه بالصرح وهو أن المقدمة هو في الاتفاق بين الجميع أن العقل حاكم بلابديتها عقلية. فإذا كان النزاع ليس في اللابدية الشرعية وإنما في إسناد اللابدية الشرعية من الصلاة إليها إسنادا مجازيا إسناد شيء إلى المقدمة إسنادا مجازيا لا يزيد على اللابدية العقلية أي شيء لا يجعل المقدمة تتصف بلابديتين لابدية عقلية ولابدية شرعية وإنما يجعل المقدمة تتصف بلابدية عقلية وتسند وتنسب إليها لابدية شرعية على نحو المجال. نحن لا نسند في المجال وعلى فرض أن الإسناد إليه يسوم إلا أن إسناد اللابدية الشرعية من المقدمة إلى المقدمة لا تزيد في الاتفاق وتجعل المقدمة متصفة بلابديتين لابدية عقلية ولابدية شرعية. ولما قال هو لن ومعنى التبعية في هذا الوجه أن الوجوب الحقيقي واحد ويعرف على أن هذا الوجوب بالعرض ليس وجوبا يزيد على اللابدية العقلية يعني وإن فلسل وأثبت أن المقدمة واجبة بالعرض إلا أن إسناد الوجود بالعرض عليها لا يجعلها متصفة به واقعا فإن لم تتصف به واقعا فهي متصفة بلابدية العقلية بالاتفاق فإذا عدم اتفاقها مرة أخرى وإن أثبت فالإسناد لا يزيد على ذلك الاتفاق أبدا. لذا قال الجد ليس وجوبا يزيد على اللابدية العقلية للمقدمة حتى يمكن طرد النزاع فيه نزاعا عمليا. الثاني أن يكون معنى التبعية في التأخر في الوجود فهذا معنى التبعية فيكون ترتب الوجوب الغيري على الوجوب النفسي نظير ترتب أحد الوجودين المستقلين على الله فتصور أنت المضاف ثم تتصور الله إليه كيف ترتب الثاني على الأول تأخر بالوجود بحسب الذهن فيكون حيلا وتابع له وجودا ذهنيا كذلك يكون جل يكون مراد التبعية بأن يفرض البعث الموجه للمقدمة بعثا مستقلا من أين نفرض لأنه لا فرق بينهما إلا التأخر فقط لما كان لا فرق بينهما إلا التأخر فكل ما وجد في وجود ذي المقدمة لابد أن يوجد في ذات وجود المقدمة لذا قال بأن يفرض البحث الموجه للمقدمة بحثا مستقلا ولكنه بعد البحث نحو ذيها بحثا مستقلا إلا أنه مرتب عليه في الوجود فيكون من قبيل الأمر بالحج المرتب وجودا على حصول الاستطاعة ومن قبيل الأمر بالصلاة بعد حصول البلوغ أو دخول الوقت ولكن هذا الوجه من التبعية أيضا لا ينبغي أن يكون هو المقصود هنا أولا على القائل به ثانيا فإنه لو كان ذلك هو المقصود لكان هذا الوجوب للمقدمة في الحقيقة وجوبا نفسيا آخر في مقابل وجوب ذي المقدمة ذات وإنما يكون وجوب ذي المقدمة له السبق في الوجوب فقط وهذا على خلاف الاتفاق من أن الوجوب في المقدمة وجوب غيري قضاء لحق التعريف لأن قضاء لحق التعريف الوجوب غيري غير سنكا بهذا الدليل وبدليل الثاني وهذا ينافي حقيقة المقدمين بناء على القول بالتلازم وجوب المقدمة ناشئ من المقدمة المقدمة توصلية وجوبها توصلية إذا كان وجوبها توصلية كوجودها فكيف يقع أن يكون وجوبها عين وجود ذي المقدمة سنخا لأن وجوب ذي المقدمة ليس توصلية في البين إذا قال وهذا ينافي حقيقة المقدمية فإنها لا تكون المقدمة إلا موصلة إلى ذي المقدمة في وجودها وفي وجودها وجود المقدمة ووجوبها توصلية فيكون حين وجوبها توصلية مع أن وجود ذي المقدمة ليس
المعنى الثالث أن يكون معنى التبعية ترشح
ترجح الوجوب الغيري من الوجوب للسيد في المقدمة على وجهين، يكون على وجه تشمل الترجح، على وجه يكون الوجوب الغيري معلولا له، معلولا للوجوب النفسي ومنبعثا منه انبعاث الاثر من مؤثره التكويني كانبعاث الحراره من النار، وكان هذا الوجه من التبعيه هو المقصود للقول. والدليل على انهم يقصدون من التبعيه هذا المعنى لذا قال بان وجوب المقدمه تابع لوجوب فيها اطلاقا واشتراطا. اطلاقا مثله فيما لو امرك بالكون على السطح مطلقا، فإذا يجب عليك أن تحقق مقدمة الكون على السطح مطلقا. اشتراط أن أمرك أن تكون على السطح في الساعة الفلانية، فليجب عليك نصب السلم دائما العمر، إنما يجب عليك نصب السلم في تلك الساعة فقط، في تلك الساعة التي كانت شرطا في ذي المقدمة، فإذا هو تابع لذي المقدمة إطلاقا واشتراطا في ذي. إذا أمرك أن عز الصلاة دائما، والصلاة متوقف على الوضوء، فالوضوء دائما يجب عليك أن تكون. وخلا أمرك بالصلاة في ساعة معينة، فيجب عليك أن تكون الوضوء في تلك الساعة فقط، لأنه يجب عليك دائما أن تكون الوضوء، سلام على الإطلاق الشديد. قالوا بأن تابع عيل، قالوا لمكان هذه المعلولية، قالوا للمعلولية، لأن المعلولة لا يتحقق إلا حيث تتحقق علته، وإذا تحققت العلة لابد من تحققه بصورة لا يتخلف عنها. وأيضا عللوا امتناع وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بامتناع وجوب المعلولية قبل وجوب علته، وهذا كذب عن